بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الجامعه الاصحاح السادس من اول الايه الاولى: يوجد شر قد رايته تحت الشمس وهو كثير بين الناس، رجل اعطاه الله غنى ومالا وكرامه وليس لنفسه عوز من كل ما يشتهيه، ولم يعطيه الله استطاعه على ان ياكل منه، بل يأكله إنسان غريب. هذا باطل ومصيبة رديئة هو. إن ولد إنسان 120 سنين كثيرة حتى تصير أيام سنيه كثيرة، ولم تشبع نفسه من الخير وليس له أيضا دفن، فأقول إن السقط خير منه، لأنه في الباطل يجيء وفي الظلام يذهب واسمه يغطى بالظلام. وأيضا لم يرى الشمس ولم يعلم، فهذا له راحة أكثر من ذاك. وإن عاش 1000 مضاعفة ولم يرى خيرا، أليس إلى موضع واحد يذهب الجميع؟ كل تعب الإنسان لفمه، ومع ذلك فالنفس لا تمتلئ، لأنه ماذا يبقى للحكيم أكثر من الجاهل؟ ماذا للفقير العارف السلوك أمام الأحياء؟ رؤية العيون خير من شهوة النفس. هذا أيضا باطل وقبض الريح. الذي كان فقد دعي باسم منذ زمان، وهو معروف أنه إنسان، ولا يستطيع أن يخاصم من هو أقوى منه، لأنه توجد أمور كثيرة تزيد الباطل. فأي فضل للإنسان؟ لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان في الحياة مدة أيام حياة باطلة التي يقضيها كالظل، لأنه من يخبر الإنسان بما يكون بعده تحت الشمس. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الجامعة النهاردة علشان هنختم الجزء دوت من السفر، فعشان كده هقول ملخص سريع للنقط الرئيسية في السفر لغاية ما وصلنا. الإصحاح الأول بيتكلم عن محور السفر. محور السفر زي ما قال سليمان بيبحث ما الفائدة للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس، الهدف الغاية من الحياة. بقية الإصحاح الأول سليمان قدم المؤهلات بتاعته اللي بتؤهله للبحث في الأمر دوت. ملك وغني وعطي حكمة من الله تفوق حكمة كل حكماء الأرض. ده كان الإصحاح الأول. الإصحاح 2 لغاية الإصحاح 6 موضوع البحث بتاعه. موضوع البحث ده عبارة عن حديثين. الحديث الأول كان في الإصحاح 2، تأمل سليمان في مباهج الحياة، كل مباهج الحياة بكل أشكالها، من اللذة، من عالم المال، من الأملاك، من العلم والبحث والدراسة، من العمل والاجتهاد. وطلع في الآخر بالنتيجة النصيحة اللي ينصح بها الناس أمام بطل هذه اللذات. قال لنا في الإصحاح الثاني الآية من 24 لغاية 26 النتيجة: ليس للإنسان خير، خير الإنسان من أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه، رأيت هذا أيضا إنه من يد الله. ده كان نهاية الحديث الأول. الحديث الثاني في البحث بتاعه خد من الإصحاح الثالث لغاية الإصحاح الخامس، كنا ادينا له عنوان تأملات حكيم في عالم باطل. بدأ يتأمل في مواقف بيمر بها الإنسان في الحياة، أمور لازم الإنسان يجتازها. تأمل في الزمن ودورته وتأثيره على الإنسان، تأمل في الظلم، تأمل في التنافس بين البشر وبعضهم، تأمل في الإنعزالية عن الناس، تأمل في الشهرة، تأمل في التدين، تأمل في مظالم العدالة الاجتماعية، تأمل في نواحي كتيرة في الحياة. وختم الحديث بيدي نصيحة للإنسان أمام هذه البطل اللي في الحياة، أمام هذه المواقف اللي لابد الإنسان يجتازها بشكل أو بآخر، قال لنا النصيحة الإصحاح الخامس من آية 18 لغاية الآية 20: يأكل الإنسان ويشرب ويرى خيرا من كل تعبه. يعني الإنسان يفرح بعطية ربنا له. والنصيحة الأخرى اللي نصحها لنا: لا يذكر أيام حياته كثيرا لأن الله ملهيه بفرح قلب. ما نعودش يقتر في ذكريات الماضي. ده كان نهاية الحديث بتاعنا المرة اللي فاتت. بيختم بقى موضوع البحث في الإصحاح السادس التطبيق العملي. هو قال لنا نصيحتين أمام لذات الحياة وأمام المواقف اللي نبود نمر بيها. ختم الحديث الأول بنصيحة وختم الحديث الثاني بنصيحة. هيطبق الكلام ده عملي بقى. النصيحتين اللي قالهم باختصار في النصيحة الأولى والنصيحة الثانية: كل واشرب لأن ده ثمر تعبك. افرح بالتعب اللي انت بتتعبه وبالثمرة اللي انت بتحصدها من تعبك. دي النصيحة الأولى. النصيحة الثانية بقى لنا: اعرف ان اللي معاك ده من ايدين ربنا، فارضى بنصيبك، ارضى باللي ربنا ادهولك. انت بتتعب بتشتغل، ارضى بنصيبك. النصيحة دي قررها في نهاية الحديث الأول وفي نهاية الحديث الثاني. في نهاية الحديث الثاني زود نصيحتين جداد. النصيحة الأولى قال لنا ما تبصش لغيرك. ليه ما تبصش لغيرك؟ لأنه ربنا ادى الواحد واداك انت كمان، فما تبصش للي ادى ربنا بغيرك. دي نصيحة بيديها لنا الحكيم عشان نستمتع بالحياة، عشان نجتاز الحياة بما فيها من بطل وبما فيها من مواقف لابد ان نمر بيها. انا بتعب بفرح بثمر التعبي، فباكل وبشرب ثمر التعبي. انا متأكد انه اللي معايا دوت عطية ربنا. في الحديث الثاني قال لنا نصيحتين تانيين. قال لنا ما تبصش لغيرك. ربنا زي ما قسم لك النصيب دوت قسم لأخوك النصيب دوت، فعشان ما تتعبش مالكش دعوة بغيرك. النصيحة الأخيرة قال لنا لا يذكر أيام حياته كثيرا. ياما مواقف مرينا بيها قبل كده، ما تقعدش تعيش في الماضي قاعد أفتكر اللي فات يا فين وفين وفين، أيا كان حلو أو مر. أمال إيه يا سليمان؟ قال لأن الله ملهيه بفرح قلبي. في كل يوم هناك ما يفرح الإنسان، فما تقعدش تعيش في الماضي أيا كان الماضي. دائما كل يوم فيه ما يفرح. لا يذكر أيام حياته كثيرا لأن الله ملهيه بفرح قلبه. لو الإنسان عاش بالمبادئ ديت هيعيش فرحان ومبسوط بعطية ربنا. لكن للأسف ما رآه سليمان من الناس بخلاف هذا. لذلك أنا مسمي الحديث بتاع النهاردة مأساة الحياة. عندنا إمكانية أن احنا نفرح ونرضى وننبسط لو مشينا بالمبادئ الحكيمة ديت. للأسف هيعرض لينا سليمان ثلاث أنواع من الناس، ثلاث فئات من البشر ليهم ثلاث مواقف بيحربوا الإنسان من أنه يتمتع بالحياة. الملخص بتاع رؤية سليمان أنه مش تملي النجاح خير، مش تملي النجاح خير. هنشوف مواقف فيها نجاح لكن الإنسان مش سعيد بيها. نمرة اتنين، هنشوف أن في ناس بيروا في الحياة طريق مسدود. تعالوا نتعرف على الثلاث نوعيات دول، الثلاث فئات دول، الثلاث مناهج في التفكير دول من البشر، ونتعلم منهم ازاي الانسان يتعامل مع عطايا ربنا له في الحياة. الآية 1 و2، الفئة الاولى غنى بلا تمتع. ان كان هنا بيركز على غنى المال لكن عموما غنى. ممكن انسان يبقى غني في المال، غني في المركز، غني في اجتماعيات، اي حاجة، ومع هذا الغنى هو مش متمتع بالغنى اللي عنده. فئة من الناس ربنا مديها بس مش متمتعة باللي معاها. الفئة التانية من الآية 3 لغاية الآية 9 غنى بلا شبع. ناس معاها لكن مش شبعانة، عايزة تاني فمش فرحانة باللي معاها. الفئة التالتة الآية 10 لغاية الآية 12 قلق على بكرة، أو هندي عنوان أسئلة بلا إجابة، يا إما هتتفسر في الاتجاهين، يا إما الإنسان مشغول على بكرة، يا إما الإنسان قاعد يسأل أسئلة ملهاش إجابة. فهو حرم نفسه من المتع اللي بديها ربنا للإنسان في الحياة لأنه مشغول. طب ليه ليه ليه؟ زي ما هتشوف دلوقتي بالتفصيل. الفئة الأولى الآية 1 و2، غنى بلا تمتع. بيقول سليمان في الآية الأولى: يوجد شر قد رأيته تحت الشمس وهو كثير بين الناس. سليمان لاحظ حاجة منتشرة بين الناس، في حالات كتيرة من النوع دوت. عرفتها منين يا سليمان؟ عرفتها بحكم ان سليمان رجل حكيم وحكمته كانت مسموع بيها في كل الأرض، فكانت الناس بتجيله من أقطار المسكونة لتسمع حكمة سليمان، فشاف نوعيات كتيرة، نوعيات متباينة من البشر. يوجد شر قد رأيته تحت الشمس وهو كثير بين الناس. لاحظ في شر، حاجة وصفها أنها شر، هيوصفها في الآية 2 مصيبة رديئة، دي مصيبة، ومع هذا وهو كثير بين الناس، وفي الأمر ده منتشر بين ناس كثيرة. إيه اللي انت شفته يا سليمان في الآية 2؟ رجل أعطاه الله غنى ومالا وكرامة. ممكن ناخد انه انسان خد كل الحاجات ديت، ممكن ناخد انسان خد غنى، الغنى في المركز، الغنى في المكانة، في تقدير الناس له، خد مال يعني فلوس، كرامة، ممكن يكونوا كلهم وممكن تكون حاجة منهم. رجل أعطاه الله غنى ومالا وكرامة. طيب حلو، المفروض يمشي بالنصايح اللي قالها سليمان في نهاية الحديث الأول ونهاية الحديث الثاني. لا، وليس لنفسه عوز من كل ما يشتهيه، يعني كمان ربنا مسدد كل اللي نفسه فيه ربنا ادهوله. ولم يعطه الله استطاعة على أن يأكل منه. يأكل بمعنى يأكل، أو يأكل في المفهوم العام أنه يستمتع بالحاجة اللي عنده، بل يأكله إنسان غريب. هو عنده الخير بس ما بيأكلش منه، هو عنده الخير بس مش مستمتع بيه. ما قال لناس سليمان ليه هو مش مستمتع، لأنه في الحقيقة في أسباب كتير. ممكن يكون السبب الأول البخل، هو معاه مال ومعاه غنى وكل اللي نفسه فيه قادر يتحصل عليه، لكنه بخيل، فعايش كفقير، عايش كمحروم رغم ان عنده. البخل مش فقط حقف فيها حبايب عند بخل المال، لكن انا ربنا مديني، طب افرح باللي معاك. لا، انا مش مستمتع باللي معايا، ليه؟ باصص لغيري، فدي مخلياني مش مستمتع باللي عندي. تدخل في الشرح، يعني ممكن يكون بخل، ممكن يكون لانه انسان باستمرار باصص لغيره فمش راضي. طب يا ابني ما انت ربنا مديك، طب ما تفرح. ما لا، ما يشمعنا فلان. لم يعطيها الله استطاعة على ان يأكل منه، بل يأكله انسان غريب. زي ما بقولك، يا من البخل، يا من ان هو مش راضي باللي عنده فمش مستمتع باللي بين ايده، يا اما حاجة حرامته من انه يستمتع او يأكل زي ما قال سليمان. ممكن امراض، ممكن امراض جسدية، انسان عنده غنى فعلا بس محروم، ممنوع انك تأكل كذا وممنوع انك تأكل كذا، لازم تأكل مسلوق. ده عنده خير ملهوش اول ولا اخر، وفي ناس كده بسبب امراض ما في الجسد، في المعدة، في الهضم، هي كان يعني امراض جسدية حرمه من انه يستمتع باللي عنده، او امراض نفسية. يعني في نوع من الناس يعني يخاف ياكل حاجة معينة، يعني بيبقى لها ارتباط نفسي بشكل او باخر، فعنده الخير بس مش قادر يستمتع بيه. طب تقريرك ايه عن الحالة دي يا سليمان؟ هذا باطل ومصيبة رديئة. هو انسان معاه الغنى ومش مستمتع بيه وتركه لاخر، او حد اغتصبه منه، مصيبة. زي ما قيل عن إفرايم سفر هوشع: أكل الغرباء ثروته. الغرباء كلوا الخير بتاعه، مصيبة. واحد يبقى عنده خير هو مش مستمتع بيه وغيره اغتصبه أو غيره استمتع بيه. زي ما بقول لكم، هو سليمان مركز هنا على البخل. إنسان معاه ويقدر يمتع نفسه باللي معاه، بس من بخله مقرط على نفسه. فبتكون النتيجة إنه الحاجة اللي بيديها ربنا لو ما ضرتش في الدورة الطبيعية بتاعتها بتفسد. يعني المية مثلا لو ما ضرتش في الدورة، النهر يرمي في البحر، البحر يتبخر، مطرة تنزل، لو الدورة دي ما كملتش المية تنتن تعفن، زي ما مثلا البحر الميت نهاية نهر الأردن مقفولة، آخر نهر الأردن مقفول، فمية راكدة بتفسد، لا فيها حياة بسبب نسبة الأملاح العالية، ما بتتبخر والأملاح راكدة. فالمفروض أن هي تلف في الدورة بتاعتها. هكذا الدم في جسم الإنسان، لو الدم ملفش في الدورة بتاعته مش هيتنقى، لما يدخل الكلى والسموم تروح في الكبد ما هيفسد. فهكذا المال، المال برضو ربنا بديه عشان يلف في الدورة بتاعته. ربنا مديني اكل وافرح، لا انا جيت رحت حابس قافل، تحولت العطيه الحلوه دي لعطيه فاسده. فهنا لا يلام الله لانه اعطى، لكن تلام الطبيعه. المصيبه مش في العطيه، المصيبه الرديه في قلب الناس، انما عطيه ربنا صالحه، لكن الانسان هو اللي اساء استخدامها. ده الدرس الاول. الدرس الثاني اللي نطلع بيه من الموقف دوت، يعني زي ما بيقولوا ما تحكمش على الكتاب من عنوانه او من غلافه، او بالمعنى البلدي ما تنخدعش في المظاهر. انا ممكن اشوف انسان ربنا مديله غنى ومال وكرامه، بس هو مش مستمتع باللي عنده. انت بتشوفه تقول يا بخته، وده بياخد وده عنده. لا 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 لا، تحكمش كده. اهو الراجل ربنا اداله غنى ومال وكرامه، ومفيش في نفسه حاجه الا لما عنده امكانيه انه يحققها، ومع هذا لم يعطيه الله استطاعه ان ياكل منه. انت باصص له وبتحسده. فما نحكمش على الامور بالشكل الظاهر. طيب ازاي انا كانسان مسيحي اتعامل مع الامر دوت؟ رجل اعطاه الله غنى ومالا وكرامة وليس لنفسه عوز من كل ما يشتهي. نمرة واحد، اعرف يا إنسان الله إنه اللي معاك ده عطية ربنا. رجل أعطاه الله، حتى لو أنا واخدها مراس من أهلي، حتى لو دي ثمرة اجتهادي، دي عطية ربنا، ربنا اداله كده. أو أنا أتكلم عن نفسي، ربنا اداني. إزاي أنا بص لنفسي؟ ماليش دعوة دلوقتي بغيري، يبقى أنا عايز استمتع بعطاية ربنا. فنمرة واحد، اعرف ان هي عطية ربنا. نمرة اتنين، استخدمها ازاي؟ روح للعاطي. رب انت اديتني الحاجة دي، اديتني لي، عايز استخدمها ازاي؟ رجل اعطاه الله. لما انا اعيش كانسان مسيحي ان انا مؤمن ان اللي بين ايديا، وطبعا وبالتبعية اللي بين ايد اخوي، ده عطية ربنا، فارضى واشكر ربنا وروح اساله: طب ربي انت اللي اديتوني دوت، عايز نستخدمه ازاي؟ تفكرنا بالارمله اللي كانت زوجه احد الانبياء في سفر ملوك الثاني. جوزها مات وعلي دين، فراحت لاليشع رجل الله، قالت انت تعلم ان زوجك الرجل تك بيخاف ربنا، ففي دين عليه جايين دلوقتي الدائنين عايزين يبيعوا العيال، عندك ايه؟ قالت له دهن، مسح الدهن. قالت بدخل البيت املي الاوعيه، تملى الاوعيه، اتملت زيت. خلاص، ما يعني طبيعي بقى روحي، يعني ما خلاص او زيت في بيتك. قالت لا. راحت رحل رجل الله، فاتت واخبرت رجل الله. طب دلوقتي انا عندي زيت اعمل بيه ايه؟ يا ستي ما هو في بيتك، بتقعد تصرفي. قالت لا، دي عطيت ربنا، اروح اسال رجل الله اعمل ايه بالزيت دوت. قال لا، روحي بيعي وادفعي الدين. يبقى ده الموقف المسيحي، الموقف الروحي، الموقف الصح، ان انا اعرف ان اللي معايا عطية ربنا، فاروح اسأل ربنا استخدم العطية دي ازاي. لذلك بقى نطلع هنا بمبدأ من الفكرة اللي طرحها سليمان ديت، إن مش مهم مقدار ما نملك، لكن المهم التمتع بما معنا. ما هو الرجل ده عنده كتير بس مش متمتع باللي عنده، طب أنا عندي قليل. ما هي القضية مش قضية هو عنده كتير وانت عندك قليل، القضية إنه إزاي أتمتع باللي عندي. الفرح بالعطية ما يتوقفش على مقدار العطية، مش مهم مبدأ مقدار ما نملك، لكن المهم الشطارة إن احنا نفرح باللي مدهلنا ربنا. فكرة حبايب، يعني لما نبني نفسينا دي أفكار روحية، أفكار مقدسة، أفكار الله، لما الواحد يبني حياته على الأفكار دي يرتاح. نمرة اتنين، إن أنا علشان أتمتع بالعطية، مفيش تمتع بالعطية بمعزل عن العاطي، لأن الفرح مش في العطية، بدليل إن ده عنده كتير ومش فرحان، وممكن واحد تاني عنده قليل وفرحان. يبقى الفرح مش في العطية، الفرح بالعاطي. فمش مهم أنا عندي كتير ولا عندي قليل، لكن أنا فرحان بربنا اللي اداني. فلذلك مش هتمتع بالعطية اللي بدهاني ربنا إلا لما تكون لي علاقة بربنا، لكن بعيد عن ربنا لا، مش ممكن البخل، ممكن الطمع، ممكن النظر للآخرين، أي حاجة، عدم القناعة، كتير كتير. لكن لما أكون عايش مع ربنا ما بقاش مهم كتير ولا قليل، أنا إدراكي إن دي عطية ربنا فأنا فرحان باللي مدهولي ربنا. بعيد عن ربنا حبايب مش فرح، سموه ترفيه، سموه تسلية، سموه يعني انبساط وقتي، لكن مش شبع حقيقي، حاجة كده بتاعت وقتها. يبقى دوت النوع الأول أو الحالة الأولى أو الموقف الأول اللي بينتهجه البعض تجاه عطايا ربنا. أعطى الله غنى ولم يعطيه قدرة أو استطاعة إنه يستمتع باللي عنده، زي ما قلنا يا إما بخل، وده بالدرجة الأولى اللي بيقصده هنا سليمان، لكن ممكن ناخدها عدم قناعة، عدم رضا، إن أنا ببص لغيري، فأنا معايا، مش مهم اللي معايا كتير ولا قليل، لكن وجود ربنا هيخليني مستمتع باللي معايا بغض النظر عن مقداره أو قدره. ده المثل الأول. المثل الثاني أو النوع الثاني أو الموقف الثاني أو المنهج الثاني عكس دوت. إنسان عنده ثروة والثروة ديت بيفسدها الإحساس بالعوز، يعني ده كان معاه بس بخيل، معاه بس بخيل. النوع الثاني معاه بس باستمرار حس إنه عايز، اللي أنا اديته عنوان غنى بلا شبع. طبعا هو في الشرح يمكن يكونوا تداخلوا، بس تحديدا لو عايزين نحط نقطة بيتكلم عنها سليمان، النوع الأول البخل اللي هو سميناه غنى بلا تمتع، معاه بس مش متمتع باللي معاه، بخيل. احنا حاولنا نشرحها بأشكال مختلفة، لكن تحديدا ده النوع الأول. طب النوع الثاني غنى بلا شبع، غنى بس باستمرار عايز، مفيش قناعة، مفيش رضا. يوصفه سليمان في الآية 3 يقول إن ولد إنسان 100 وعاش سنينا كثيرة حتى تصير أيام سنيه كثيرة ولم تشبع نفسه من الخير وليس له أيضا دفن. سليمان بيفترض إنسان عنده كل ينابيع القوى البشرية. نمرة واحد، من جيت الولاد إن ولد إنسان 100، تخيلوا يعني عدد خيالي، واحد عنده 100 عيل عزوة، وطبعا ضمنا 100 عيل يعني عاش عمر طويل، مش هيبقى عنده 30-40 سنة وجاب 100 عيل. نمرة اتنين الصحة، عاش سنينا كثيرة حتى تصير أيام سنيه كثيرة، السنين طويل لدرجة من كتر العمر والصحة مش بيفكر في الموت، ليس له أيضا دفن، يعني الموت ما بيجيش على دماغه. طب العجب، رغم كل المقومات دي لم تشبع نفسه من الخير، مش شبعان. ليه يا عم؟ ده انت عندك عزوة عيال، انت عندك فلوس، ليه مش شبعان؟ عايز تاني، عايز تاني. ففي عدم شبع، في عدم رضا، في عدم قناعة، فده مديله انه مش مستمتع باللي عنده. طبعا طبيعي في ضوء ايماننا المسيحي كل ما نشرب من هذا الماء يعطش، مش المشكلة في العطية لكن المشكلة في عدم وجود ربنا، فمش ده اللي هيشبع. ممكن ده معنى حالة عدم الرضا ديت، عدم الشبع، عدم القناعة. ممكن الآية تتاخد بمعنى تاني، إن ولد إنسان مائة وليس له أيضا دفن، يعني عنده عيال كتير بس يوم ما مات محدش اهتم من يدفنه. ليس له أيضا دفن، ليه محدش اهتم من يدفنه؟ يمكن طمعانين في الثروة بتاعته، يمكن مش زعلانين إن هو مات هيموت. يبقى دي ادت رؤية إنه الحياة وسط الأسرة ديت بتخلو من الحب، بتخلو من الدفء. هو لما مات ما حد زعلان عليه، إن كان طمع في ثروته يبقى ما فيش محبة لشخص، إن كان ما فيش محبة فما يعمل اللي يدفنه يدفنه احنا منه. يبقى هنا بيتكلم عن مبدأ إيه قيمة الغنى بدون العيلة، بدون الدفء، بدون المحبة، بدون روابط الحب اللي تربط الإنسان باللي حواليه. ليه تفيد إيه الفلوس؟ مع فلوس بس ما فيش علاقات طيبة ما بينه وبين اللي حواليه. إن ولد إنسان مائة عنده عيال وعنده صحة لكن ليس له أيضا دفن، يوم موته ولا حد زعل عليه ولا فرق مع حد، ليه؟ حد بيحبه. ايه استفاد ايه بقى هو باللي عنده دوت؟ طب يجي منين الحب؟ يجي من الله. الله محب، بعيد عن ربنا مفيش محب، في مشاعر، في استلطاف، في مصالح، لكن مش محب، مشاعر متقلبة، فائر كالماء، يوم فوق ويوم تحت. ايه استلطاف؟ لطيف لو عمل موقف تاني زعلت منه، او مصالح، هل هي مصلحة اديني جنبه ماليش مصلحة سيبك منه. لكن المحبة لا لا لا، دي 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 ثمرة للانسان العايش مع ربنا. بيعمل مقارنة سليمان ما بين الغني دوت اللي عنده غنى كتير ومش قانع باللي عنده بالسقط، فأقول إن السقط خير منه. السقط اللي هو الولد اللي تولد ميت، تصوروا إنسان غني ومش مستمتع بالغنى اللي معاه بسبب إنه مش راضي، بسبب إنه مش قانع، بسبب إنه مش شبعان. سليمان بيقول الولد اللي تولد ميت أفضل منه. ليه؟ لأنه ده سقط، من لحظة ما تولد هو سقط ميت، لكن ده عاش كل حياته سقط. هيوصفها سليمان ليه؟ ليه يا سليمان بتقول اللي معاه ومش مستمتع ايا كان السبب بقى، ايا كان السبب، بخل دخلوها، عدم قناعة دخلوها، بصص لغيره دخلوها، قاعد يكوش وعايز يكنز وبيظن ان ده اللي هيشبع دخلوها. اللي يعيش الحياة ديت سليمان بيقول السقط، العيل اللي تولد ميت أفضل من اللي يعيش العيشة ديت. ليه يا سليمان؟ هيصف لنا الأول السقط وبعد كده هنطبقه على مثل هذا النوع من البشر. بيوصف السقط بيقول في الآية 4 لأنه في الباطل يجيء، في الباطل مجيته باطل، مجيته هباء، مجيته بلا قيمة، بلا نفع، ريح، هوى. فعلا ولد اتولد ونازل ميت، طب ولادته عبس، ولادته بلا قيمة، انه مولود ميت. احنا بنفرح بالمولود لانه حي وحيكبر ويعيش، ده سر فرحتنا بيه، لكن ينزل مولود ميت مجيتك باطل ملهاش لازمة. الام حامل ومحتملة الام حمل ومنتظرة يوم الولادة وتفاجأ انها ولدت ولد ميت، بكى مجيته بطل، يعني حتى مجيته كانت افضل، جليه دوت ايه معنى ان واحد يتولد ميت؟ يبقى مجيئه بلا هدف، مفيش هدف من مجيئه، هو اتولد ومات. فألم وتعب الأم باطل، هو مجيته أصلا باطل لأنه ما عملش، ما جاش أدى دور في الحياة، ما ده تولد ميت، مجيته زي اللي ده الأحسن ما كانش يجي. أو برضو ذات السياق أنه أم حامل فالكل فرحان ومترجية مستنين ماما تولد أو أختنا أو أو أو، وفي الآخر طلع الموضوع على باطل، على خواء، الولد نازل ميت لأنه في الباطل يجيء. السقط في الباطل يجيء، في الهباء، بلا قيمة، بلا معنى، بلا هدف. نمرة 2، وفي الظلام يذهب. طبعا في الولد بيتولد ميت بنودي فين؟ هنعمل أسبوع حط يا عم في التراب، يبقى جاي من الرحم المظلم على القبر المظلم. في الظلام يذهب، اسمه يغطى بالظلام. الاسم بتاعه، الواحد لما بيتولد وياخد اسم، الاسم يعيش وينتشر، لا ده الاسم اتغطى بالظلام. يا اما ما لحقناش نسميه، يا اما احنا كنا مستنيين ولما يجي واحنا مختارين له الاسم، فولد ميت فالاسم راح. اسمه يغطى بالظلام. ايه تاني في وصف السقط؟ يقول في الايه 5، وايضا لم يرى الشمس. لم يرى الشمس انه ما طبعا معنى الحرفي ما تولد ميت، لكن ما تمتعش بالنور، ما تمتعش بدفء الحياه، بلذه الحياه، بخبرات الحياه، ما شافش الشمس. ولم يعلموا في ميلاده، ما حدش علم بيه، ما حدش اتعرف عليه. ولدت ولد ابتدي بقى يكبر ونبتدي نعرفه ونعرف طباعه وخصاله، لا ده ما حدش ما فيش مولود ميت. او ولم يعلم هو نفسه، اتولد جه الدنيا بس ما عرفش حاجه عن الدنيا لانه مولود ميت. تصور يا احبه هذا السقط عندما يقارن بالبخيل، السقط افضل. عندما يقارن بالإنسان اللي معاه عطايا ومش مستمتع بيها، السقط أفضل. السقط اللي مولود محروم من نور الحياة، اللي ملهوش ذكر، اللي ملهوش اسم، اللي يعني خواء، كانت العيلة مستنية حاجة وطلعت على مفيش، تخيلوا ده بالمأساة ديت أفضل من البخيل أو اللي مش راضي وقانع بالغنى اللي عنده أو بما أعطاه له الله. ليه؟ طب يعني كوجه عام كده، وحنقارنهم بالتدقيق، كوجه عام إنه السقط ده معناش ما تألمش ألام الحياة، اتولد ومات. طب التاني اتولد وعاش وعانى وتألم ولم يستمتع بشيء في الحياة، أيوة طبعا دخلها من أصيرها، يبقى من جهة المعاناة التانية عانى لكنه لم يستمتع، رحش فدوت أخذها من قصيرها. أو بمعنى آخر أنه السقط أفضل لأنه السقط ما شافش عطايا الحياة، فما نقدرش يعني، هو ما شافش، يمكن لو كان شاف كان يستمتع بدنا، فكون أنه هو نهى المشوار بدري فده أفضل من أن واحد اتولد في الحياة وشاف عطايا ربنا ومعرفش يستمتع بيه. يمكن التاني يعني هو كان في احتمال انه لو كان يعني شاف الدنيا كان فرح وتمتع بعطايا ربنا. فهذا له راحة اكثر من ذاك، هذا السقط ليه راحة افضل من ده. ما بقول لكم الانسان اللي معاه عطايا من الله ومش عارف يستمتع بيها. طب بين قوسين مين اللي معاه عطايا من الله؟ كل البشر، كل واحد ربنا مديه في حياته ما يكفي لفرحه، لاني ملهي بفرح قلبه زي ما قلنا المره اللي فاتت. عندك في حياتك اللي يفرح، انا المشكله بقى مش 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 مستمتع باللي مدهوني ربنا. قال لك السقط أفضل منه، فهذا له راحة أكثر من ذاك. طب تعال تعالوا نطبق الصفات دي على زي ما طبقناها على السكت وشرحناها نشرحها على الإنسان اللي مش عارف يستمتع بعطايا ربنا. أولا قال عن السكت لأنه الآية 4 في الباطل يجيء، مجيته باطل، مجيته كذب، عشمانين إن الأم تولد ولدت ميت فعشمنا جاء على ما فيش. طب البخيل أو الإنسان اللي معاه عطايا من ربنا ومش مستمتع بيها باطل، الناس تترجى منه انه يفرح ويفرح اللي حواليه، انه يرضى، انه يساعد اللي حواليه بالخير اللي عنده، عشمهم باطل. زي ما كنا متعشمين ان الام دي هتجيب لنا مولود، جابت لنا ولد ميت، فاحنا كنا متعشمين في فلان دوت بما له من مركز، بما له من امكانيات، بما له من قدرات، انه يساعدنا، انه يفرحنا. لا، طلع هو نفسه مش فرحان باللي معاه من ايد ربنا، زي ما قلنا لأي سبب من الأسباب اللي قلناها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في الظلام يذهب. قلنا الظلام يعني واحد حرم نفسه من النور. الإنسان اللي عنده عطية من ربنا ومش مستمتع بيها حرم نفسه. انت يا ابني ربنا مديك ما يدعو للفرح، مديك في حياتك ما يدعو للشكر، انت في الظلام، في الظلام يذهب، انت مش شايف الخير اللي مدهولك ربنا. أيضا وصف السكت اسمه يغطى بالظلام. أيضا مثل هذا الإنسان لما يموت ما حدش يفتكره، ما فيش خير عمله في حياته، في حاجة حلوة عملها في حياته عشان الناس تفتكره بيه، في الظلام يذهب. شوفوا أحبة، المال أو الغنى أو الثروة أو أي عطايا اللي هي هبات من إيد ربنا، إن أساء الإنسان استخدامها تحول حياة الإنسان لظلام والجحيم. ده الإنسان اللي بيسيء استخدام عطايا ربنا. يبقى شوفوا سليمان أمام بطل الاتجاهات المتعددة في الحياة، وأمام المواقف اللي لابد هنكتسها في الحياة من ألام ومن ظلم ومن ومن ومن، مع كل هذا يقولك أنت معاك عطايا تقدر تعيش مستمتع بيها، بس اعرفها، اكتشفها، اشكر ربنا عليها، افرح بيها، كف عن أنك تبص على أخواتك، ارضى باللي عندك، خلي عندك قناعة. إن مشينا بالمبادئ ديت رغم كل ما في الحياة من بطل، ورغم ما كل ما في الحياة من مظالم ومن ضيقات ومن أمور صعبة ممكن سنمر بيها، سيكون هناك دائما سبب للفرح وللرضا. لكن إن أسأنا استخدام عطايا ربنا ديت، السكت والراحة أفضل من مثل هذا الإنسان. يكمل في وصفه للإنسان البخيل أو الإنسان اللي مش عارف يستمتع بعطايا ربنا، يقول عنه في الآية 6، وإن عاش 1000 سنة مضاعفة. لو عاش 1000 سنة، طبعا احنا ضمنا قلنا ولد 100 عيل دي تحمل ضمنا طول العمر، هنا قالها برضو عاش 1000 سنة مضاعفة، ولم يرى خيرا، شافش خير. ليه ما شافش خير؟ لأنه ما حاولش يدخل السعادة لقلب الآخرين، هو قافل على نفسه، يا إما بسبب البخل، يا إما بسبب أنه باستمرار عنده روح التذمر. اللي يعيش مع إنسان متذمر ما بيعرفش الفرح، ويطفي هذه الروح على اللي حواليه، ما يشوفش خير. ليه؟ لأنه باستمرار إفه مش راضي وزهقان وشمعنا وأنا مظلوم وأنا حجرالي وأنا مش عارف إيه، لم يرى خيرا، شوفش خير في حياته، رغم أنه معاه حبايب. يعني فعلا السقط له راحة أكثر من مثل هذا الإنسان، معاه بس هو مش عارف يستمتع باللي معاه، لم يرى خيرا. طب والنهاية؟ يقول أليس إلى موضع واحد يذهب الجميع؟ في النهاية السقط، واللي معاه عطايا ومعرفش يستمتع بيها لسبب أو لآخر، الاثنين رايحين على فين؟ رايحين على القبر. يعني كأن سليمان عايز يقولك يا ابني الحق اتمتع باللي معاك لأنك رايح القبر. وحضرتك هو ربنا مدينا ليه؟ وهب لكم كل شيء بغنى للتمتع. مديني أسرة عشان أفرح بأسرتي، مديني وظيفة عشان أفرح بوظيفتي، مديني فلوس عشان أفرح بفلوسي، مديني صحة أيا كانت كتير أو قليلة أفرح، ده نصيبي من ربنا. فإلحق يا حبيبي استمتع بما أعطاه لك الله قبل ما تروح القبر. منتهى الحكمة حبيبي، أمال هو ربنا خلقنا ليه يا أخواتي؟
ربنا خلينا عشان نفرح عشان ننبسط، بس مش بمعزل عنه. قال شفنا بمعزل عنه اهو، غنى بلا تمتع وغنى بلا شبع، موجود بس مش شبعان وموجود بس ومش فرحان، هذا عشان بعيد عن ربنا. لكن مع ربنا لا، انا فرحان باللي مدهوني ربنا. اليس الى موضع واحد يذهب الجميع؟ لما هروح الموضع ده ومش هرجع خلاص. يكمل في الايه 7، يعلق الحكيم على مثل هذا الانسان اللي ما عطيه ومش عارف يستمتع بيها، بيقوله في الايه 7: كل تعب الانسان لفمه، كل تعب الانسان لفمه. فعلا لما الانسان اخطا ربنا قال له بالتعب تاكل منه، فانت بتتعب عشان تاكل، فكل تعب الانسان لفمه. فعايز يقول للانسان يعني مثلا البخيل اللي عايز يكوش اللي مش راضي باللي عنده، يا ابني انت هتاخده في الاخر، ما هي لقمه معاك كتير معاك قليل، في النهايه انت مش واخد من اللي ادهولك ربنا غير لقمه تشبع بيها. كل تعب الانسان لفمه ومع ذلك فالنفس لا تمتلئ. طبعا اذا كان بمعزل عن الله او قاعد يتعب يحوش ويكوش وبخيل ومش عايز يساعد الناس ومش راضي باللي عنده متذمر وباصص لغيره، طب في الاخر كل اللي عندك دوت انت ما خدتش منه غير لقمه، طب في الحاله دي هتبقى النفس راضيه؟ لا، يعني انت كل الخير اللي عندك ده ما فيش منه اكتر من انك بتاكل، حد هياخد اكتر من كده يا حبايب؟ ومع هذا رغم انه بيتعب وبيشقى ورغم انه عنده كتير، ومع ذلك فالنفس لا تمتلئ، لانه ما فيش حاجه هتملى النفس، ما فيش حاجه هتشبع النفس، لا ان ده كتير ولا ان ده قليل، لان كوشت ولا ان بذرت، لان بصيت للي عندي ولا بصيت للي في دين غيري، مين اللي هيشبع؟ وجود ربنا. ومع ذلك فالنفس لا تمتلئ. شبع الانسان في الله، شبع الانسان في اسعاد الاخرين، في مساعده الاخرين. لذلك ما نستغربش حبايب، اقول لكم الطبيعه البشريه شوهت صورته لكن لم تمحى اثارها تماما. نسمع عن بعض الملحدين تعاطف مع اللاجئين وتعاطف مع الفقراء وتعمل عمل خير، ايه دوت؟ بقول لكم حبايب الصوره فسدت بس لم تتشوه تماما. ففي طبيعتنا كبشر يوم ما ربنا خلقنا ان احنا نجد السعاده في اسعاد الاخرين. بصوا الطبيعه البشريه فيها بقايا الصوره، ايه بقايا الصوره؟ ان انا لما ساعد الغير انبسط. فالسعاده حبايب في ان احنا نساعد الاخرين، مش السعاده ان احنا ناخد. ومع ذلك فالنفس لا تمتلئ. يكمل في الآية 8 يقول: لأنه ماذا يبقى للحكيم أكثر من الجاهل، ماذا للفقير العارف السلوك أمام الأحياء. الآية في الحقيقة أثارت جدل كتير ما بين الدارسين والشراح، هل هم سؤالين بيسألهم الحكيم كل جزء في الآية سؤال، ولا هو سؤال ودي الإجابة بتاعته؟ في الحقيقة لغويا تحتمل الاثنين، فاحنا هناخد الاثنين، لكن ما نقدرش يعني بنميل اكتر ان هو سؤال واجابته، بس دارسين برضو يعني يحترم رأيهم قالوا لا دول سؤالين، فناخد الامر اولا نعتبر ان دول سؤالين. السؤال الاول بيقول ايه؟ لانه ماذا يبقى للحكيم اكثر من الجاهل. بعد ما طلع سليمان بالنتيجة ديت ان الانسان بيتعب ومع غنى وفي الاخر كل تعب الانسان لفمه، عشان تاكل لقمه معك كتير معك قليل، انت اللي بتاخده من تعبك اللقمه ديت. فسليمان بيسال اذا كان كده، اذا كان كل تعب الانسان لفمه، لانه ماذا يبقى للحكيم اكثر من الجاهل؟ ايه ميزه الحكيم عن الجاهل؟ ده تعب وفي الاخر تعبه لفمه، وده تعب الجاهل وفي الاخر اللي خده برضه الفم، ما فيش في فرق ما بين الحكيم والجاهل. طبعا بين قوسين سبأ وسليمان يعني طوب وزكى وغبط وسمى بالحكمه المعرفه الدراسه البحث شيء رائع. بس هو في الجزئية ديت الحكيم تعب كتير تعب قليل في الآخر بياخد ايه من تعبه؟ يشبع. الجاهل تعب كتير تعب قليل في الآخر خد من تعبه؟ لقمة. يبقى الاثنين كبني آدمين تساووا في الحتة ديت، فبيسأل لأنه ماذا يبقى للحكيم أكثر من الجاهل؟ إذا كان في الآية 8 بيقول إن كل تعب الإنسان لفهمه، طب فرق إيه بقى إن الحكيم من الجاهل؟ سؤال. فعلا ما في في الحتة دي ما فيش. يعني الجاهل تعب لشبعه عشان يأكل، طب الحكيم لما تعب شبع واستفاد حاجة تانية بالتعب بتاعه؟ لا ما فيش، هو برضو اللقمة اللي كلها. ففي الجزئية ديت ما فرقش الحكيم من الجاهل، في الاخر ده اكل وشبع وفي الاخر ده اكل وشبع، مش مهم ده بقى حكيم ولا ده جاهل، الاثنين اتساووا. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، طبعا هو بيتكلم عن عطايا ربنا، لو اللي معاه العطيه دي مش مستمتع بيها حكيما كان ام جاهلا استفدت ايه؟ في كلتا الحالتين انتوا الاثنين ما خدتوش من العطايا بتاعت ربنا، من الغنى بتاعت ربنا، الا لقمه اكلتكم. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، ماذا للفقير العارف السلوك امام الاحياء؟ تصوروا انسان فقير فبيتعب بيجتهد عشان يحسن حاله يحسن ظروفه، ماذا للفقير العارف السلوك قدر يرتقي بنفسه يحسن من نفسه قدام الاحياء؟ طب في الاخر خدي برضه، أديك تعبت يا عم وحسنت ورقيت نفسك وكبرت نفسك وعليت نفسك، في الآخر خدت من تعبك حاجة غير اللقمة اللي بقك؟ مفيش. برضو هنا بين قوسين حبايب، ده مش ضد أن الإنسان يسعى لتحسين ظروفه، مش ضد أن الإنسان يحاول يرتقي بالحال بتاعه، لكن سليمان عايز يقول مش الماديات هي اللي هتسعد. الفقير ده والتعب وجاب فلوس كتيرة ورقى نفسه وكبر نفسه وبقى ذو مركز وذو قيمة وحسن من حاله الاجتماعي كويس، خديه في الآخر من كل دوت هي برضو اللقمة اللي كلها. طب خلاص يبقى الإنسان بقى خليه كده خملان ونيمان وخلينا في آخر الصفوف؟ هو مش بيقول كده، هو عايز يقول إن الماديات التعب اللي تعبه عشان يرتقي عشان يغتني عشان يسمو في عينين المجتمع، مش ده اللي هيشبعه، مش الماديات اللي هتشبعه، لان في الاخر مش هياخد غير لقمه وهتظل لنفسه خاويه، هتظل نفسه بلا شبع. دوت لو الايه سؤالين، لو الايه سؤال واجابته يقول ايه؟ لانه ماذا يبقى للحكيم اكثر من الجاهل؟ انا اقول لك انت بتسال هيتبقى ايه للحكيم من الجاهل؟ اذا كان كل تعب الانسان لفمه ايه اللي هيتميز به الحكيم؟ أنا أقول لك ماذا للفقير، تخيل معايا حكيم فقير العارف السلوك أمام الأحياء بحكمته عارف يشق طريقه وسط الآخرين، الجاهل معاه كتير وما استمتعش ما خدش من الغنى بتاعه غير اللقمة اللي شبعته، لكن الحكيم العارف السلوك أمام الأحياء عرف يستمتع بما له من حكمة بالعطايا اللي في ايديه. بمعنى انت بتقول ان كل تعب الانسان لفمه، طب ايه الميزة اللي يتميزها الحكيم عن الجاهل؟ ما ده حيتعب عشان يأكل وده يتعب عشان، قال له لا، الحكيم حيتميز بميزة، حتى لو كان فقير واجتهد واغتنى هو حيشبع، بس في الوقت نفسه بما له من حكمة هيعرف يستمتع بما اعطاه الله من عطايا، ادي الميزه اللي للحكيم عن الجاهل. الجاهل تعب وعمل ثروه خد منها ايه؟ لقمه ونفسه مش شبعان. الحكيم فقير واجتهد واغتنى خد ايه؟ خد لقمه. بس خد بالك بقى الحكمه اللي عنده علمته ازاي يستمتع بما اعطاه له الله، في حين انه التاني الجاهل دوت اللي معاه غنى خد منه لقمه بس خده وهو متقدر وهو مش فرحان وهو متذمر وهو مش مستمتع بعطاء ربنا، ادي الميزه اللي للحكيم عن الجاهل. لانه ماذا يبقى للحكيم اكثر من الجاهل العارف السلوك امام الاحياء. يبقى الجاهل هيعرف يقلد الحكيم في شكله في لبسه في شكل الحياة اللي هو عايشها، لكن هيبقى محروم من استنارة العقل اللي مخلي الحكيم مستمتع بما معه. انت يا جاهل طلعت المستوى العالي دوت بس انت مش فرحان لانك مش عارف ازاي تستمتع بعطية ربنا، لانه ماذا يبقى للحكيم اكثر من الجاهل؟ الاجابة ماذا للفقير اللي هو الحكيم الفقير العارف السلوك امام الاحياء اللي يعرف يدبر حاله ويعرف يرتقي بنفسه؟ ده ايه دوت؟ ده بما له من حكمة هيعيش فرحان مستمتع راضي شاكر ربنا. يكمل بتقول لي ماذا للحكيم عن الجاهل؟ اقول لك نمرة 2 الآية 9 رؤية العيون. هقول لكم فضل تاني للحكمة، حكيم وجاهل، ده معاه كتير وده معاه كتير، ده في الآخر كل تعبه لقمة ولا لفمه، وده كل تعبه لقمة لفمه. ماشي أنا معاك، بس أول ميزة ده بما له من حكمة عرف يستمتع، عرف يشبع، عرف يرضى، عرف يعيش في مسرة بعطايا ربنا. الجاهل مش عارف يعمل كده، دي نمرة واحد. نمرة 2 أقول لك فرق تاني، رؤية العيون. رؤية العيون يعني اللي العين شايفاه، اللي النفس بتمتلكه، هذه معنى رؤية العيون، حاجة بمتلكها. رؤية العيون خير من شهوة النفس، الحاجة اللي في إيدي أفضل من حاجات كتير بتمناها لكن مش قادر أحصل عليها. طبعا الكلام منطقي الأول، حاجة في إيدي، حتى يعني بالبلد بيقولوا عصفور في اليد، حاجة في إيدي أفضل من أمور كثيرة مشتهاة، بس مجرد أحلام مجرد أوهام. طب عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن الحكيم اللي بيمتلكه اللي مدهوله ربنا رؤية العيون مستمتع بيه، عن إنه يفضل عايش في أحلام وفي أوهام، وأنا ولو عملولي ولو ادوني ولو خدت ولو سووني بفلان. يا عم ما تعيش في الوهم، افرح باللي في إيديك. الحكيم بقى هو دوت اللي يعرف يستمتع بما في يده، مش يفضل عايش على أحلام. تعرف أنا لو كانوا عملوا لي كده، تعرف لو كانوا سووني بفلان، تعرف لو كنت خدت كذا كنت عملت وكنت. يا عم ما افرح باللي في إيديك. رؤية العيون خير من شهوة النفس، مبدأ في منتهى الحكمة. لذلك يا أحبة يعني مبادئ، نمرة 1 القناعة تدي الإنسان فرح بما يملكه، القناعة تدي الإنسان فرح بما يملكه أكثر من اشتهاء الإنسان لأمور بعيدة المنال أو لم تتحقق بعد. طبعا القانع فرحان باللي في إيدي، مفيش مانع أنه يتمنى أنه يرغب، بس مش وأنا متذمر، مش وأنا متدجر، مش وأنا شعر أن أنا مظلوم ومحروم، لا أنا بالقناعة اللي عندي فرحان باللي في إيدي، أفضل من أن واحد يبقى في إيده حاجات بس عايش في أحلام. دي نمرة 1. نمرة 2 الحكيم، تخيلوا الحالتين الحكيم والفقير. انظن للإنسان له أمنيات غير محققة مش هيبقى فرحان، فتكون النتيجة أنه الاثنين هيتساووا في الوقت دوت. إذا كان الحكيم عنده أمنيات غير محققة، الغني بيتطلع لأمور ومش قادر يحققها، تساوى مع الفقير المعدوم اللي برضه هو راخر بيتطلع لحاجات هو مش قادر يحققها. استفادي ده بقى بالغنى اللي عنده ليه؟ لأنه مش عايش الواقع، مش متمتع باللي في ايده، هو بس بيحلم أنا عايز أنا عايز أنا عايز. طب ما أنت حالك بقى زي حال المعدم اللي ما فيش في إيدي حاجة وبيقول أنا عايز أنا عايز أنا عايز. فمن الحكمة حبايب الإنسان يفرح بما أعطاه الله. بيأكد سليمان النتيجتين اللي طلع بيهم من المحادثة الأولى والمحادثة الثانية، كل واشرح وافرح، دي عطيت ربنا ليك، عايز تستمتع بالحياة هي ديت، حط جنب دي الرضا، حط جنب دي ما تبصش لغيرك، حط جنب دي ما تقعدش تعيش في الماضي. ليه؟ لأنه في كل يوم هناك مدعاة للفرح، سبب للفرح، مهما كان بقى اللي أنا مريت بيه زمان، مريت بظلمة مريت بيه، وارد إن احنا كلنا نمر في المزانق ديت، بس دائما هناك ما يدعو للشكر وللفرح في حياة الإنسان. هذه المبادئ اللي بيقولها سليمان اللي يتعامل بين الإنسان أمام بطل هذه الحياة، الحياة اللي حتنتهي، الحياة اللي حتنتهي، عايز تستمتع بيها هذه الطريقة. رؤية العيون خير من شهوة النفس. كيف تستمتع بالحياة؟ كيف تستمتع بالحياة؟ الاستمتاع بالحياة مش راجع لما هو خارج الإنسان، بل لما هو في الداخل. مش اللي حيفرحني بالحياة أنا من بره معايا كام، إمكانياتي إيه، مركزي إيه، رأي الناس فيا إيه، مش هيستمتع الإنسان بالحياة تبعا لما هو خارج عنه. لكن الاستمتاع ده راجع للداخل، لطريقة تعامل الإنسان، طريقة تفكيره. بصوا معلمنا بولس الرسول يقول تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. بولس عنده مصنع كده داخلي يكيف نفسه على اللي معاه أيا كان اللي معاه، فبقت السعادة مش أن أنا معايا كتير أو الحزن أن أنا معايا قليل، لا 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 لا، أنا سعادتي من جوايا، مفيش أعرف أن أجوع، يدوبك ما يعني الأكل بالكات، وأعرف أن أستفضل، في كتير أكلت وشبعت وسبت الباقي، فما بقاش اللي من بره هو اللي بيريحني، ما بقاش اللي من بره هو اللي بيسعدني، لا، سعادتي نبع من جوايا. تعلمت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه. حبايب يعني بروزوا الكلمة دي، اللي معاك يكفي لفرحك، بس اكتشفوا اللي معاك يكفي لفرحك، بس اكتشفوا معانا حبايب. احنا المشكلة مش فاهمين يعني ايه رؤية العيون خير من شهوة النفس، لان انا باستمرار متطلع لحاجات بعيدة المنال او هتتحقق بكرة. يا عم افرح النهاردة باللي معاك وبكرة تبقى تتحقق، وماله ما تحققتش بكرة، اديك فرحت النهاردة وبكرة هفرح باللي معايا من بكرة. مش اللي خارج الإنسان حبايب هو اللي حيشبع الإنسان أو حيديله رضا، صدقوني يا حبايب صدقوني. مهما كان أبونا تعرف أنا مش عارف، لو نجحت لو اشتغلت لو اتجوزت لو خلفت، يا عم ما فيش الكلام دوت. ما لم الإنسان يتعلم كيف يرضى، كيف يشبع، كيف يكتفي بما معه، صدقوني لو حطنا في إيده ملء قارون زي ما بيقولوا مش هيشبع برضه، صدقوني حبايب. يا ما شبان يبقى متذمرين متضجرين ويقول لك هنسافر بره، يسافر بره بنفس الروح متذمر ومتضجر. اللي نجح هنا نجح بره، اللي رضي هنا رضي بره، اللي فرح هنا فرح بره، مش الظروف يا حبايب خالص صدقوني، ولا تغيرات الحياة زي ما بقول لكم من جوازه من بيته من سكن ولا اطلاقا. اللي معرفش يفرح باللي معاه صدقوني لو خد الدنيا كلها بين ايده مش هيبقى فرحان برضه. ادي الحكمة اللي طلع بيها سليمان، ارضى يا ابني باللي معاك، افرح باللي ربنا قسمهولك، بس تعيش مبسوط. طب تيجي دي منين؟ دي مش هتيجي بمعزل عن ربنا، دي مش هتيجي بمعزل عن ربنا، بمعزل عن الله. انا بدور على عطية والعطية عمرها ما تشبع، لكن في وجود الله أنا فرحان بربنا، فرحان باللي قسمه لي ربنا كما قسم الله لكل واحد. طيب يا ابونا يعني غلط ان احنا نحلم؟ لا مش غلط ان احنا نحلم، احلم يا سيدي زي ما انت عايز، بس سؤال، ما تحلم به ليه؟ لذاتي ولا المجد ربنا ولا المحك؟ لا انا عايز عبان كده وإب وبأحسن من فلان. انت تدخل نفسك في سكة مرار. لا أنا اللي بحلم فيه بحلم فيه لمجد الله، وكل إنسان بقى وروح ربنا يعني يكشف لكل إنسان، لأنه ما أسهل حبايب، ما أسهل إن الإنسان ينخدع في نفسه. قلب الإنسان نجيس، قلب الإنسان نجيس، من يعرفه يا ابونا؟ ده عشان خاطر ربنا، تعرف أنا بس ربنا يغنيني وأنا ساعد الفقراء. حبيبي لو ما ساعدتش الفقراء وإنت مش لاقي تاكل، صدقوني صدقوني مش هساعد الفقراء لو انا عندي فلوس الدنيا كلها. لذلك مثلا على سبيل المثال العطاء ما اشترطش ربنا دخل معين عشان ندي عشوره، قال لك لا حبيبي يا رب معدم تدي العشور برضه. فقضية مش قضية ان انا معايا كتير، فلو معايا كتير هعمل، لو ما عملتش الامين في القليل، كلمة المسيح امين ايضا في الكثير، والظالم في الظالم في الكثير. يبقى الفئة الاولى في البشر من جهة تعاملها مع عطايا الله، الآية 1 و2، غنى بلا تمتع، عنده غنى بس مش متمتع بيه، ايه اساسا بسبب البخل. الفئة التانية من البشر، النوع التاني، المنهج التاني، السلوك التاني بين الناس من الآية 3 لغاية 9، غنى بلا شبع، لأنه مفيش قناعة، لأنه مفيش رضا، لأنه باستمرار باصص للغير، فمهما خدت مش شبعان. النوع الثالث والأخير في البشر، النوع كثير الأسئلة. بص قلنا إحنا لا، يعني موضوع الفلوس أو الحاجة دي مش أنا دماغي، ليه؟ ليه؟ بيحصل كده ليه؟ ومزاج ربنا من كده ايه؟ وليه ربنا ما عملش كده؟ نوع من الناس مش عارف يستمتع بالحياة، كثير الأسئلة، يندرج تحتها النوع القلق على بكرة، اللي بيهتم بالغد. بص يقول ايه الحكيم في النوع دوت، الآية 10، الذي كان، الذي كان كل ما هو كائن في الخليقة فقد دعي باسم منذ زمان، من قبل ما ربنا يخلقه واداله اسم. الاسم في كلمة الله يعني الصفة، يعني الإمكانيات، يعني الطباع، يعني القدرات. فالاسم مش مجرد اسم يعني، لا، ربنا لما خلق الإنسان الأول دعا اسمه آدم. ليه ربي سميته آدم؟ ليه دعيته بهذا الاسم؟ فقد دعي باسم منذ زمان، قال لأنه من قديم الأرض. يعني إيه من قديم الأرض؟ يعني تراب، يعني هش، يعني ضعيف، يعني إلى زوال، محدود. أنت كإنسان يوم ربنا خلقك، خلقك كده، دعاك باسم. إيه الاسم اللي دعاك بيه؟ إن أنت هش، أنوش، يعني هش. آدم فهم القصة، قال لك قايين اقتنيت رجل عند الله، رجل فين اقتنيته؟ ده طلع ولد بيقتل، فلما جاب ولد تاني سماه أنوش. أنوش يعني هش. لا بقى الإنسان كده، يوم ربنا خلقه خلقه كده. فيعرف يا إنسان من البداية كده، أنت اسمك آدم، يعني إيه؟ يعني من التراب، تكبرش، يعني إمكانياتك محدودة، يعني قدراتك محدودة، يعني فهمك محدود، يعني استيعابك للخطة بتاعتي محدود. يوم ما خلقتك أنا سميتك كده، الذي كان فقد دعي باسم منذ زمان وهو معروف أنه إنسان. أنت من يوم ما خلقتك إمكانياتك مش هتتغير، هتظل إنسان محدود. فبيقول بقى للمحدود دوت، ولا يستطيع أن يخاصم من هو أقوى منه، زي ما قال أشعياء، ويل لمن يخاصم جبله. المخاصمة هنا يعني ايه؟ ربنا انا مخاصمك مش هكلمك. المخاصمة يعني الدخول في جدال مع الله، الدخول في نقاش مع الله، ان انا احط راسي براس ربنا، سؤال بسؤال وكلمة بكلمة، وفهمني واشرح لي. فبيقول لك لا يستطيع ان يخاصم من هو اقوى منه. فالانسان بيقول له اعرف يا ابني حدودك، انا يوم ما خلقتك، خلقتك تراب، فانت مش هتبقى ند لله، مش هتدخل في مناقشه مع ربنا، مش هقدرك كمال احكام الله، مش هقدر اقاوم ربنا عنده. هتتعاند مين يا ابني؟ انت بتعاند نفسك، انت مش عارف نفسك الظاهر. الذي كان فقد دعي باسم منذ زمان وهو معروف انه انسان، ولا يستطيع أن يخاصم من هو أقوى منه. ليه يا سليمان بتقول كده؟ ليه يا بولس بتقول ألعل الجبل تقول لجابلها لما خلقت؟ ليه 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 الكلام الشديد دوت؟ قال لك بص الآية 11، لأنه توجد أمور كثيرة. ياما أسئلة الناس يقعدوا يسألوها، ياما استفسارات، مسكك أسئلة ما تخلص. ليه؟ ليه ربنا عمل كده؟ ليه ربنا ما يعملش كده؟ ليه ربنا ما خلى الموضوع ما يمشيش بالشكل دوت؟ فبيقول لك البداية يا ابني، شوف انت تسميت ايه من الاول، عشان تعرف حدودك، تعرف امكانياتك، تعرف قدراتك. لانه لو ما ادركتش ديت هتبتدي بقى تدخل بقى في مجادلات ملهاش اول ولا اخر، لانه يوجد امور كثيره ياما ياما حاجات في الارض. ليه بيحصل كده؟ ليه ربنا ما منعش كده؟ لانه توجد امور كثيره تزيد الباطل، فاي فضل للانسان؟ انت محدود مش هتعرف الاجابه، فبالتالي هتزيد الباطل في فكرك. ان انا هبتدي اسال اسئله لن احصل لها على اجابه، لانها فوق استيعابي، فوق قدراتي، فوق فهمي، فوق محدوديتي، فوق الغايه اللي انا خلقت من اجلها. فهتبتدي تكتر الاسئله، واسئله بلا اجابه لمحدوديتك، فهتزود البطل في حياتك. طب احنا بقى عايشين ليه على طول بقى؟ اما يقعد يسأل 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 ليه 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 ليه، في الاخر النتيجة بتاعت الاسئلة ديت يزيد الباطل، يجي في الاخر يقولك طب بطل عشنا ليه واخدنا خلقنا ليه؟ فأي فضل للانسان؟ يقولك ايه يعني لما ربنا يجاوبك فكرك ده اللي هيريحك؟ فكرك انه يعني لما ربنا يفهمك انت هتعرف تحل المشاكل؟ يعني انت في مشكلة، طب احنا ليه صلينا وربنا ما حلهاش؟ لا، ما تدخلش في السكة دي، لأن السكة دي هتزود الباطل. ليه هتزود الباطل؟ لأن أنت إنسان. فأي فضل للإنسان؟ طب ربنا قال لك، قال لك يا حبيبي أنا لو كنت استجبت الصلاة دي كان حصل كذا، هتعرف أنت تحل المشاكل دي؟ لا، دي فوق قدراتك، فوق إمكانياتك. حتى لو عرفنا الإجابة على تساؤلاتنا لن يريحنا هذا، وعندنا سفر كامل في النقطة دي، سفر أيوب، سفر كامل. الإنسان بيصمر يسأل ليه ليه ليه، وبيظن بيظن أنه حتى لو عرف الإجابة ده حيريح. لا صدقني مش ده اللي حيريحك، ده اللي حيحل المشاكل، ده اللي حيريح الفكر، صدقني لا. والبرهان أيوب، أيوب في الإصحاح 23 بيقول لربنا من يعطني أن أجده، بس حد بس يوقفني قدامه، فآتي إلى كرسيه، بس أقف قدام ربنا، بس أحسن الدعوة أمامه، أنا عندي حجج وبراهين، يعني هعرف أتكلم قدام ربنا صح، وأملأ فمي حججا. لو قال لي كذا ده أنا في كذا، طب ما أنت كنت عملت كذا كان يحصل كذا، أنت ليه ما عملتش كذا؟ يعني عندي إيه المستندات بتاعتي؟ فأعرف الأقوال التي بها يجيبني، أنا يفهمني هو بيعمل كذا ليه، وأنا عندي رد على اللي بيقوله، وأفهم ما يقوله لي. أنا بس عايز أقف قدامه، عندي كمية أسئلة وأنا هعرف أرد على ربنا، عندي أسباب منطقية. ما لو كان سمع الصلاة دي ما كان الموضوع اتحل، ما لو كان ادانا كده ما كانش حصلت المشكلة ديت، بس وحد بس يوصلني قدام ربنا وانا يعني اقنعه. اسئله بتدل على اجابه. مره تانية بيقول ربنا فهمني لماذا تخاصمه، انا عايز افهم، ما تقول لي انت بتعمل كده ليه. جاله ربنا بس عمل ايه؟ ما جاوبش على الاسئله بتاعته، ما جاوبش على الاسئله بتاعته، خده في رحله كده في الكون، وراله حكمته وعنايته، وسأله سأله أسئلة كثيرة جدا. أين كنت حين أسست الأرض، حين قرت قواعدها؟ كنت فين؟ مين اللي بيولد الحيوانات؟ مين اللي بيعتني؟ مين تعرف ترد؟ عارف يرد اللي بيقول أملأ فمي حججا، ده وأنا عندي الرد، بس ربنا يفهمني، بس ربنا يقول لي، بس ربنا يرد علي. لما ربنا كلمه عرفش يرد. طب كانت النتيجة ها أنا حقير فبماذا أجاوبك، وضعت يدي على فمي. اللي أنا بقوله ده بقى أنا ليه إيه ومش ليه إيه، وأنا أفهم أحسن منك، هو أنا في حكمتك، هو أنا في محبتك، أنا ما بحبش نفسي زي ما أنت بتحبني، فقد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. ارتاح أيوب. طب سأل أيوب ربنا جاوبك على الأسئلة بتاعتك؟ قال لا، راحتي مش في إجابة الأسئلة، راحتي في معرفة شخص. اللي قاعد يسأل ليه ليه، صدقوني حتى لو ربنا جاوب مش هنعرف نرد، مش هنفهم هو بيعمل ايه. احنا محدودين، احنا محدودين. كيف نستوعب الذي لا يمكن ان يحتوى؟ طب ايه العلاج؟ قال له العلاج تعرفنا انا. راحتك مش في اجابة اسئلتك، راحتك في انك تعرفني انا. لا يفتخرن الغني بغناه ولا الحكيم بحكمته ولا القوي بقوته، بل بهذا يفتخرن المفتخر. ايه؟ انه يعرفني. بس عايز تفتخر؟ افتخر انك تعرف ربنا. ان عرفت ربنا خلاص ما بقاش عندي اسئلة. انا عرفت ان انت حكيم، عرفت ان انت محب، عرفت ان انت فائق القدرة. ففيما تسد جميع الابواب. تسألش، مش ما تسألش لانه ممنوع البحث او ممنوع، بس ما تنساش محدوديتك. فباب وحيد يفتح امام الانسان، باب الايمان، مفيش غيره. باب الايمان مفيش غيره. ثقتي، ثقتي في حكمتك وفي قدرتك وفي نعمتك وفي سلطانك وفي انك صالح. لكن انا هفهم؟ لا صدقني مش هفهم. تاني الآية 11، لأنه يوجد أمور كثيرة تزيد الباطل، فأية فضل للإنسان. النوع من الناس اللي شايف الحياة سودة، شريفة طريق مسدود. ليه؟ لأن عنده أسئلة ملاش إجابة. يبقى إيه العيشة ديت؟ بيرد، من حقك تسأل، من حقك تفكر، بس عايز أقولك حاجة كده بين قوسين، بين قوسين. البحث والدراسة والفكر والتأمل في الحياة دي عاملة زي أشعة يعني الأشعة. الأشعة بتعمل إيه؟ بتكشف الحال لكنها ما بتخففش. رحت عملت أشعة، يا عندي كسر في الضلوع. طب الأشعة لا، دي بينت إن في كسر. صدقوني يا حبايب، حقيقة الإنسان هو مخلوق كده أصلا، بحثه ودراسته. لذلك قلت لكم مرة قبل كده حبايب، يعني كنا في سفر الأمثال، أنا فاكر الحكمة الروحية والحكمة البشرية. الحكمة البشرية تشخص المشاكل تمام. اقعدوا مع أي واحد، يعني يسموهم خبير عسكري، خبير اقتصادي، خبير نفسي، شوفوا شرح المشكلة يقعد فيها ساعة ويصنفها لك ويحددها لك، ويعني كلام تمام فعلا. طب الحل فيش. لذلك الانتقاد كتير، لكن تقديم الحلول الإيجابية مش موجود. لأن الانتقاد ده فكر بشري، ده سهل، سهل واحد يفكر ويبحث ويطلع بقى عيوب ويطلع أسئلة ويطلع تناقضات ويشخص الحالة والمشكلة هنا والسبب هكذا. طب العلاج؟ لا، اجتهد بقى أنت، ويعني خليك تبقى كويس، دي نعرفناك، وانت بقى خليك تبقى حلو يعني. أهلا وسهلا. فكر، فكر حبيبي، بس لو قلت الحقيقة. لأنه توجد أمور كثيرة تزيد الباطل. صدقني هتبص تلاقي أسئلة ملهاش إجابة، أسئلة ملهاش إجابة. ليه؟ لأنها فوق استيعابك. هتزيد رؤيتك لبطل الحياة، هتوصل لنتيجة. طب وليه العيشة؟ وليه ربنا كان خلقنا من الأول؟ وليه ربنا سايب الظلم؟ وليه ربنا ما بيعملش؟ وليه ربنا ما بيدخلش؟ طب ايه لازمة العيشة اللي احنا عايشينها؟ فأي فضل للإنسان؟ أنت فاكر نفسك يعني لما هتعرف الإجابة هتعرف تحلها؟ برضو تاني حبايب، مش ضد التفكير، مش ضد البحث، مش ضد الدراسة، بس يبقى داخل الرؤية الصحيحة لنفسي. ما انساش نفسي، في الأخير أنا إنسان، في أمور أعلى مني. إن لم تفتح طاقة للإيمان هتلاقي السكة سدت. يعني بدون الإيمان بقى مشوار الحياة طريق سد، ماشيين بنخبط في حيطة. الوحيد الإيمان هو اللي هيفتح لنا طاقة. فاعرف يعني، فكر زي ما انت عايز، بس ما تنساش ديت، لأن دي حياتي وحياتك. إن احنا دعينا باسم منذ الأزل، من يوم ما خلقنا. ما هو لما خلقك مسميك إيه؟ آدم. تراب، تراب. التراب بقى عايز يقف قدام ربنا يقول له فهمني، يعني اعرف نفسك. لا، ده ابسط مبادئ الحكمه، الانسان يعرف نفسه. يختم سليمان الآية 12: لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان. بيختم بسؤال إيه؟ سؤال الأول: لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان في الحياة التي يقضيها كالظل. السؤال اللي بيسأله: مين اللي يقول للإنسان إيه هو الخير؟ لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان. إيه الخير؟ مين يقول لنا إيه الحق اللي إحنا نبني عليه ونبقى مطمئنين 100% إنه ده الصح؟ مين يعرفنا؟ من يعرف ما هو خير للإنسان؟ مين اللي يقدر يعني يحل لنا مشكلة البطل اللي في الحياة، الخواء اللي إحنا بنشوفه في الحياة، اللا معنى اللي بنشوفه في الحياة؟ حتى عنده رد على الأمر دوت؟ مين اللي يقدر يقول لنا؟ لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان. مين اللي يقدر يقول لي حاجة كده أخدها أشبع بيها تشبعني كل الحياة وفي كل مراحلها؟ أنا بقعد أجري ورا حاجات وبظن إنها هتفرحني وتشبعني غير يا سراب. مفيش حد يا جماعة يقول لي طب إيه، قول لي حاجة كده يعني تشبعني، حاجة أمسك فيها أحس بالرضا، أحس بالأمان، أبني عليها، أبقى مطمن واثق إنه ده الحق. تديني يعني كيف أقابل البطل اللي بيملى الحياة ديت؟ حتى عنده إجابة: لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان في الحياة مدة أيام حياة باطلة اللي احنا عايشينها ديت التي يقضيها كالظل، واللي حنقضيها حتمضي سريعا كالظل كالبخار كعداء. حدش يقول لنا؟ تقول لي أنا عارف الخير، تعرف أن ربنا يعمل لي كده. طب بيني وبينه كل واحد بقى يرجع بينه وبين نفسه: أكم من أمور تمنيناها وكنا نظن إن فيها خيرنا وطلعت في الآخر مش في خيرنا خالص، واختبرنا. مش فينا حد ما اختبرش دي بمقدار إيه؟ تقول لي بقى فين الخير؟ أصله دي ما كنت بس يا عم تعرف بقى إنه أصلي، اعرف إن كل حاجة فيها أصل، فيرجع للأصل. أصل، ما هي الكلمة جاية من هنا. فده السؤال الأول: لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان. طب السؤال الثاني: لأنه من يخبر الإنسان بما يكون بعده تحت الشمس. السؤال الثاني اللي بخيرنا: مين اللي يقول إيه اللي حيحصل بكرة؟ بس يقول لي كلام يقيني عشان أبني حياتي على كده، عشان أجهز نفسي لكده. قول لي إيه اللي حيجرى بكرة؟ أنا لو عرفت اللي حيحصل بكرة هعد نفسي. مين اللي يقول لي اللي حيحصل بكرة؟ فعلا حبايب يعني سؤالين يستحقوا السؤال، الإجابة يعني سؤالين يستحقوا الإنسان يقف عندهم. من يعرف ما هو خير للإنسان في الحياة؟ زين حد يقول لنا إيه الخير؟ إيه الخير؟ إيه اللي نعمله عشان يدي للحياة دي معنى؟ إيه اللي نعمله عشان نشبع نرضى نفرح في الحياة؟ محدش عنده إجابة قدام الطيارات الكتيرة. حد يقول لي طب يعني أنا مش فاهم سكة، أنا مش عارف اعمل زي ما دول بيقولوا ولا زي ما دول بيقولوا. قول لي حاجه بس ان يعني اطمن ان انا لما امشي عليها يبقى انا ماشي صح. من يعرف ما هو خير للانسان في الحياه؟ السؤال الثاني: من يخبر الانسان بما يكون بعده؟ حد بس يقول لي بكره، بس يقول لي كلام اكيد عشان اعد نفسي على اساس هذا الكلام. قول لي بكره هيبقى الجو تلج، درجه الحراره كذا مثلا، دي حاجه بسيطه بس انا بديها مثل عشان انا انزل من البيت بالظبط لا انا متأكل ولا انا مخاف. فانا عايز حد يقول لي بقى المستقبل ايه اللي هيحصل بكره، وهقابل ايه، وهشوف ايه، وهيجرى لي ايه، والمستقبل في ايه، وهعيش قد ايه. حد يقول لي عشان ابتدي اجهز نفسي. واحد يقول لي انت هتموت بعد 10 سنين، خلاص يبقى انا لسه في ثانوي، انا عارف مش هلحق اتجوز، يبقى خلاص واشيل من دماغي بقى فكره الجواز. بس انا يعني بقول اي حاجه اللي بتيجي في مخي يعني حد يقول لي بس كلام يبقى اكيد لان انا هرتب نفسي على الكلام دوت. طب الاجابه ايه؟ من يعرف؟ ده الانسان هو بينه وبين نفسه، الانسان مش عارف. طب من يخبر الانسان؟ طب مين اللي حوالينا يقول لنا؟ لا انا عارف ولا اللي حواليا عارفين. طب ايه الاجابه حبايب؟ المرجع الوحيد الثابت يقول المزمور يا رب كلمتك دائمة في السماوات إلى الأبد. دي حاجة ثابتة. طب نروح لكلمة الله، عايزين ندور على الإجابتين دول، إيه الخير؟ قال لنا ربنا إيه الخير. سفر أيوب الإصحاح 22، تعرف به وأسلم بذلك يأتيك الخير. تعرف به يعني اتصالح مع ربنا، ما تبقاش في خصومة بينك وبين ربنا، قدم توبة، ما تبقاش في عصيان، في عناد مع ربنا، تعرف به وأسلم، يعني ايه؟ سلم له حياتك، ثق فيه، بذلك يأتيك الخير. طب ده السؤال الأول. طب السؤال الثاني، طب بكرة، طب كلمة ربنا، كلمة ربنا قالت لي، قالت لي رب رعاية فلا يعوزني شيء. أنا مش عارف اللي هيحصل بكرة، لكن عارف الراعي بتاعي اللي رعاني النهاردة، الملاك اللي رعاني منذ ميلادي على رأي أبونا يعقوب حتى هذا اليوم يبارك الغلامين. ربنا اللي رعاني طول أيام حياتي هيرعاني بكرة. أنا ما أعرفش إيه اللي هيحصل بكرة، بس أنا عارف الراعي بتاعي يسوع المسيح، هو أمسا واليوم، اختبرته مبارح لغاية هذه اللحظة، بندوق إيده ونعمته وعمله وإلى الأبد. هو نفسه اللي معايا للأبد. خلاص، يبقى يحصل في الأبد ما يحصل، إلى الأبد يحصل ما يحصل، هو يسوع ما بيتغير. بدون كلمة الله حبايب، هل يعني الحياة اللي احنا بنحياها دي بما فيها من مظالم، بما فيها من مآسي، بما فيها من ضيقات، هل يعقل انها تنتهي الى فناء؟ يعني طب دي تبقى عبث، يعني تبقى فعلا بطل، يبقى ملهاش لازمة. يعني لو العيش هي اللي احنا عايشينها ديت، عادين نكتاز مظالم وضيقات وتجارب وأنين ووجع وفيها أفراح، ما بنقولش لا، بس يعني في الآخر هي كده خلصت كده، لا ده يبقى بطل. وفعلا فعلا الحكم قالوا كده حبايبي، الناس اللي يعني الناس اللي فكرت حتى خارج الإيمان، لما تأملوا في الحياة، إيه العيشة؟ ليه إحنا عايشين ليه؟ هذه الحياة لا تستحق أن تعيش، إيه لازمتها يعني؟ ثاني يعيش عشان يتقلب ويتوجع ويعيط وشوية فرح وفي الآخر نموت، طب جينا ليه من أساسه؟ عندكش إجابة؟ الإجابة في كلمة الله. كل ما يعمله الله إنه يكون إلى الأبد، لا شيء يزاد عليه ولا شيء ينقص منه. لما عمل حاجة عملها للأبد، لما خلق الإنسان خلقه للأبد، لما خلق الإنسان عشان يتسلط يبقى الإنسان هيتسلط للأبد. اللي بيعمله ربنا للأبد لا هيزيد ولا هينقص. عمل أرض وسماء حلوين، طب فسدوا هيصلحوا، لأن هو يوم ما عملهم عشان يبقوا إلى الأبد. طب فسدوا ماشي نصلح إحنا القصة، وفي الآخر يبقوا إلى الأبد. ها أنا أصنع سماء جديدة وأرض جديدة. بدون كلمة الله فعلا هنلاقي الحياة في الآخر زي إيه؟ واحد ماشي في سكة حارة مسدودة. رأيي يلا أوجي بقى في الآخر. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.